القرآن.
الفتوى في الدين أمانة
يعرفها أهل الإيمان.
علم وأصول ورسالة
من نور الهدي القرآن.
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني.
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد ورد سؤال يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من لحم الإبل؟ ويقول أنهم في بلبيس في الشرقية أكلوا في مطعم وأكلوا لحوم، وبعدما أكلوا حانت الصلاة فقال أحدهم: توضأوا. بعضهم يقول أنه متوضئ، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكل لحم الإبل. فيقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل؟ نقول: نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من أكل لحم الإبل، وذلك كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا أتوضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ. فرد الأمر إلى مشيئة السائل، شاء يتوضأ فليتوضأ، لم يشأ لا يتوضأ. فقال الرجل: يا رسول الله، أنا أتوضأ من لحم الإبل؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: يا رسول الله، أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال: صل فيها فإنها مباركة. قال: أن أصلي في مبارك الإبل؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل، وأمر أجاز الصلاة في مرابض الغنم. لا يجوز القول أن هذه فيها بول وروث وهذه أيضا فيها بول وروث. طب وبول الإبل هل نجس؟ لا، مأكل اللحم ليس بوله نجسا، وكذلك الغنم تؤكل والإبل تؤكل. طب فلما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم ولم يجز الصلاة في مبارك الإبل؟ لأن الإبل فيها قوة شديدة، وربما شوشت على المصلي وآذته. فالإنسان وهو يصلي إلى جوار جمل ربما وطأه، ربما عضه، ربما شوش عليه، فضاع الخشوع في الصلاة. بعكس الغنم، الغنم فيها سكينة وفيها دوء، فليست كالإبل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسوي بين الوضوء من لحم الغنم وبين الوضوء من لحم الإبل، جعل الوضوء من لحم الإبل وجوبيا، وجعل الوضوء من لحم الغنم لمن شاء أن يتوضأ. وفي حديث آخر في سنن أبي داود، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من أكل لحم الإبل، لكن الجماهير الفقهاء على خلاف ذلك. يعني جماهير الفقهاء عندهم أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء ولا ينتقض به الوضوء. لماذا؟ قالوا أن ابن عباس رضي الله عنهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من كتف شاه وقام فصلى ولم يتوضأ، وفي رواية انتشل عرقا، عرق اللي هي القطعة اللحم التي تحيط بالعظم، وانتشل يعني تناولها بيدها كذا وأكله، في انتهس يعني بمقدم الأسنان. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذا اللحم ولم يتوضأ، طيب اللي هذا الحديث ليس فيه الحجة على لحم الإبل لأنه أكل من كتف شاه كما ورد في بعض الأحاديث الأخرى، لم يرد أنه أكل من لحم الإبل بل أكل من لحم شاة. فقام صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ، ده يصلح يكون حجة لمن قال بوجوب الوضوء مما مست النار، وده كان في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك. كان الطعام الذي ينضج بالنار يجب الوضوء منه ثم نسخ هذا الأمر بعد ذلك، يعني كان يجب الوضوء مما مست النار، يعني بيأكل لحم مشوي بيأكل كفتة يبقى يتوضأ منه، بالأكل اللي بيطبخ على النار الذرة المشوي السمك المشوي الطعام اللي بتنضجه النار كان يجب الوضوء منه. فلذلك لما أبو هريرة روى هذا الحديث قال له ابن عباس أتوضأ من أثوار أقط أكلتها؟ فأفلا نتوضأ من الحميم، الحميم الماء السخن اللي بنستحم به؟ فقال يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب لي الأمثال، يعني تحترم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح ولكن نسخ العمل به كما هو معلوم عند أهل العلم. فلذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم شاة أو من كتفها ثم قام فصلى ولم يتوضأ ده ملوش صلة بلحم الإبل نهائي، وإنما هو نص في نسخ الوضوء مما مست النار أو مما أنضجت النار. ولذلك ذهب الحنابلة إلى وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، وذهب بعض العلماء المحققين كالنووي وغيره إلى العمل بهذا الحديث، لأن الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا يدل على نسخ العمل بالوضوء من لحم الإبل، فالحديث صحيح ولا يوجد صارف عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره، ما فيش أمر صرف العمل عن الحديث أو بين أن الوضوء للاستحباب، فورد الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكل لحم الإبل ويجب العمل به والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك كنت عايز أعرف بس حكم الإفطار في رمضان بسبب النفاس.
بسبب الإيه؟
النفاس الولادة يعني. بس الكلام ده من كم سنة من عدة سنوات. هل بس القضاء ولا قضاء مع الكفارة؟
لا هتبقى عليها كفارة. ليه؟
يعني قضاء بس عشان اتأخرت في ال
عشان ما قضيتش يعني في نفس السنة يعني؟
تمام.
لا حاضر حاضر يعني.
شكرا جزاك الله.
الله يحفظك الله يحفظك. يبقى إذن اخواننا اللي بيروحوا الشرقية بيأكلوا هناك لحم الجمال، اللي بيروح يأكل الكفتة الجملي في الزقازيق في الأماكن اللي زي كده في بعض أماكن في القاهرة، لما يجي يصلي يتوضأ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم وحديث البراء بن عازب في سنن أبي داود، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت الكريمة السائلة بتسأل عن المرأة النفساء، المرأة النفساء اللي هي بعد الولادة بيخرج يبتدي الرحم يرجع إلى حجمه الطبيعي يبتدي يصغر، وتبتدي الأغشاء المغلفة له تتساقط ومصحوبا بالدم، ويظل هذا الدم يخرج من رحم المرأة. العلماء اختلفوا في أقصى مدة للنفاس، والجماهير على أنها 40 يوما، وذهب بعض أهل العلم وهم قلة خالفوا الجمهور وقالوا بأنه يجوز أن تظل المرأة نفساء 60 يوما، ودي أقصى مدة للنفاس عنده. والفارق أن لو المرأة طال نفاسها عن 40 يوما فالبعض يقول يبقى حيض، والبعض قال إذا طالت عن 40 يوم، ولم ينقطع الدم بعد ذلك وصل 50 يوم وصل 60 يوم، يبقى المرأة هنا تكون مستحاضة وتأخذ حكم المستحاضة لأن النفاس لا يزيد عن 40 يوم. واللي قال لا 60 يوم يبقى يعطي المرأة حكم النفساء حتى تتجاوز 60 يوم. وما أراه راجحا والله أعلم ورأي الجمهور، وإن كان يرجع في الأمور دي إلى رأي الطب. طبعا لسه ما جاوبتش عن السؤال، لكن إحنا بنعرض لإيه لبعض جوانبه يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي.
ربنا يبارك لك. هو بس في سؤالين. السؤال الأول، في يعني أخت يعني هي لطمت على وشها بس كانت بتخزر يعني.
أخت إيه؟
لطمت على وشها بس كانت بتخزر، ما كانش فيه سبب، لا هي يعني كانت بتخزر مع أصحابها، فراحت عامل حركة إن هي لطمت على وشها. فأنا عايز أعرف ده يعني
يعني هي اتخضت فزعت ولا هي عايزه تخضهم؟
هي اتخضت، هي لقيت صرصار داخل بيتها وكان قاعدين مع اصحابها وحد تخوفهم، فراحت تكبر الموضوع، راحت عامله كده بس كانت بتهزر وبتضحك يعني. فده سؤال الاول. السؤال الثاني، في انا في بعض الامور كنت بالنسبه لي انا كنت عايزه اخد فيها قرار معين، والحقيقة ان انا كل ما اخد فيها قرار ارجع تاني فيها، فحبيت ان انا اخد عهد على نفسي كبير ان انا ما ارجعش في قراري تاني. فحلفت حلفان صعب شوية، قلت يا رب لو انا رجعت في قراري تاني اعتبرني من الكافرين، قلت كده.
لا ده تعدي، ده حضرتك تعدي في الدعاء. تعدي في الدعاء.
طيب
لا
هو انا بعد كده يعني هو انا عملت كده بقصد ايه، ان انا لما اجي ارجع في قراري افتكر الحلفان ده فاخف وما ارجعش. وفعلا كنت يعني كل ما افتكره اخاف وما ارجعش في قراري، لكن جيت مره ضعفت ورحت رجعت في قراري بالفعل. فانا عايزه اعرف انا اعمل ايه ده برضه.
حاضر حاضر،
جزاك الله خيرا.
الله يحفظك. الله يحفظك يا رب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فالمراه النفساء ممكن تقعد 40 يوم، ولو قل عن ذلك يقل عن ذلك، ممكن 20 25 28 32 زي ما يكون. اول ما الدم ينقطع وترى امارات الطهر، سواء بالقصة البيضاء اللي هو زي المخط الابيض كده اللي المرأة تعرفه، او بتضع قطنة مثلا اللي بيقول عليها الكرسوفة في كتب الفقه، فتخرج بيضاء نقية لا اثر للدم فيها. فالمرأة لما ينقطع الدم وترى أمارات الطهر، لأن الدم ممكن ينقطع شوية مش لازم ينزل على طول المتتال، وتعرف أمارات الطهر، بترجع المرأة إلى سابق عهدها، من أنها تصلي، من أنها تصوم، من أنها تحل لزوجها. فالنهاردة المرأة إذا ما كانت نفساء يحرم عليها أن تصلي ويحرم عليها أن تصوم. لما المرأة تطهر لا تعيد ما فاتها من صلاة، لكن تبدأ تستأنف الصلاة. ما فاتها من صوم في رمضان المرأة بيجب عليها قضاؤه. طب المرأة النفساء هذه انتقلت من النفاس إلى أن تكون مرضعا، هترضع. طيب بترضع النهاردة مش هتقدر تقضي رمضان، وممكن رمضان اللي جاي كمان ممكن متعرفش تصومه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ممكن رمضان اللي جاي ما تعرفش تصوم، والأمر ممكن يستمر معها فترة. طيب المرأة ديت ماذا يجب عليها؟ واجب عليها القضاء. طب هل لو أخرت القضاء لما بعد عام أو عامين هل يجب عليها كفارة؟ بعض أهل العلم قال بذلك، وورد هذا عن 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا وأرضاه. والشافعي عليه رحمة الله قال إن المرأة أو الإنسان إذا أخر القضاء لعام قابل عليه كفارة، وتتكرر الكفارة بتعدد السنوات. يعني النهاردة سنتين يبقى عليه كفارتين، عن كل سنة كفار. هما مثلا 6 أيام أفطر، يبقى السنة الجاية عليه 6 كفارات اطعام مساكين، اللي بعدها 12، اللي بعدها 18، طب 10 ايام يبقوا 10 20 30 وهكذا. لكن ليس هناك دليل على الاطعام، والاصل هو عدم انشغال الذمه، الاصل براءه الذمه. والمولى سبحانه وتعالى كما بوب البخاري عليه رحمه الله في صحيحه، لم يذكر المولى سبحانه وتعالى اطعاما، وإنما قال سبحانه وتعالى فعدتهم من أيام أخر، فهذا هو الواجب، وهذا ما أراه والله سبحانه أعلى وأعلم. في من أهل العلم اللي قال إن هي عليها كفارة استنادا لما ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هناك دليل في هذه المسألة يوجب انشغال الذمة إلا بالقضاء فقط، لكن الإطعام لا أعلم فيه دليلا. والبخاري عليه رحمة الله بوب في صحيحه بهذا العنوان، ولم يذكر المولى سبحانه وتعالى أو لم يذكر الله في قرآنه إطعاما، يعني الأصل براءة الذمة ولا تنشغل الذمة إلا بدليل. فأختنا الكريمة التي كانت نفساء ولم تقضي ما عليها من رمضان تبادر إن شاء الله، حتى ممكن في أشهر الشتاء لما النهار بيكون قصير، واللي بعض العلماء بيسميه الغنيمة الباردة، النهار قصير ما فيش الحر اللي احنا فيه، فبيكون الصوم ايه يسير، تبادر بالقضاء إبراء للذمة، لكن ليس عليها كفارة، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا شيخ انا عندي سؤالين. اول سؤال كنت عايزه اسال اللي هي في حق المخطوبه الشبكه لو حصل اي خلافات، ايه حالات اللي المخطوبه تاخد فيها الشبكه؟ السؤال الاخر لو الواحد فاته صلاه الفجر او الصبح هل فعلا ما يصليش الضحى لو قام صلى الصبح مثلا على الساعه 10 11 كده ما يصليش الضحى، يعني اكيد صلاه الضحى راحت عليه عشان ما صلاش الفجر حاضر؟ جزاكم الله خير.
وجزاكم بمثلها. الأخت الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي حضرتك.
شيخ معايا؟
مع حضرتك اتفضلي.
أيوة يا شيخ، أنا حضرتك ليا بنت عمي هي حافظة القرآن ما شاء الله عليها، ختمته قبل كده ودلوقتي ما بتصليش خالص، حتى في رمضان كانت اوقات كتير اليوم يعدى عليها ما كانتش بتصلي، قلت لها حرام ده حتى يعني الشياطين مسلسله ان اقول الشيطان بيوسوس لك اي حاجه زي كده، ف بتقول لي عارفه انا اصلا متضايقه انا نفسي اصلي انا بحب الصلاه ونفسي ما ختمتش، كل ما بتيجي تمسك المصحف ما بتقدرش ان هي تختمه كل رمضان، فانا مش عارفه والله يعني هي موجوده معايا حاليا وبتسمع حضرتك فارق حضرتك تقول لها كلمه، ولو دي بقى بقول لها ممكن تكون نفسك الاماره بالسوء وهي متغلبه عليكي.
طيب حاضر،
تعمل ايه مثلا تتغلب على نفسها دي؟
حاضر حاضر.
شكرا يا
شكرا لله. بالنسبه للاخت اللي كانت بتهزر مع بعض صاحبتها ولطمت على وجهها عشان خاطر تفزعهم او ما شبه ذلك، طبعا معلوم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذنك عم الشيخ عايز احس بالخشوع في الصلاه.
عايز ايه؟
حس بالخشوع في الصلاة.
طيب حاضر. عندك كم سنة الأول؟ عندك كم سنة يا ابني؟ طيب حاضر. فحبت تهزر مع زميلتها وتفزعهم أو تحسسهم يعني أن الأمر جلل، فراحت لطمة على وشها أو عملت أنها بتلطم على وشها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. شق الجيوب يعني ايه؟ بتشق الجلابية كده تقطعها لما يموت انسان عزيز او قريب او ما شبه ذلك، بنلاقي بعض الستات بتروح شق الجلابية بتاعتهم، والبعض بقى تقعد يا جملي يا سبعي يا سندي يا ودلي تجيب تراب تحط على راسها. وكان قديما في معاملة استئجار كان اسمه استئجار النائحة، يروح يأجر واحدة تقعد تلطم وتصوت وتشق هدومها وطول النهار تلطم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ عندي سؤالين يا ريت ما حدش يفصل حضرتك معايا
مع حضرتك وسامعك وانت قولي سؤالك بسرعة لأن رصيدك انت اللي ممكن يخلص ويفصل من عندك اتفضلي
سؤالين بسرعة أول سؤال أخت يعني هي نحسبها على خير وأنا أزكيها على الله وزوجها يعني عندهم طفل عنده يبلغ من 10 سنة تقريبا وهذا الولد تعلم من أصحابه في المدرسة
السؤال السؤال على فكرة كده ده مش سؤال أنا عايز السؤال مش الحكاية
هي تتصرف ازاي تعمل ايه مع الابن ده ايه
حاضر. يعني نقول ايه طفل بيتعلم سلوكيات خاطئة في المدرسة
تمام بس هو الموضوع ده بالذات لانه هو مسبب لامه حالة نفسية سيئة جدا
حاضر
السؤال الثاني الاخت دي حماها كان مأجر محل ايجار قديم المحل دوت هو كان مأجره من صاحب بيت قبل اصحاب البيت اللي هو فيه دلوقتي قال له على حد قوله ان هو قال للناس لما اشتروا البيت قال لهم انا في البيت كان انا اللي اولى ان انا اشتري فقالوا له اعتبر المحل محلك وما فيش مشكله وخليك ايجار قديم زي ما انت الكلام ده من سنين طويله فاتت المهم دلوقتي في واحد ثالث رايح يشتري البيت فقال له انا هدفع لك مبلغ بحيث ان انت تطلع يعني والبيت يبقى بتاعي كل ده مفيش المشكلة بقى ان هو الراجل قال له مثلا والمفرد قال له خد 10 جنيه واطلع فهو الراجل صاحب اللي هو قاعد المستأجر يعني قال له لا مش كفاية انا عاوز مثلا 15 المهم اتساوموا مع بعض وفي النهاية مثلا والمفرد خد 13 او حاجة زي كده يعني المهم كان فيه مساومة مش مبلغ بالتراضي كده وخلاص بس هو لو حمل اختي دي هيدي المبلغ ده لابنه يعمل بيه مشروع هل يجوز لابنه انه ياخده او المبلغ ده اصلا
حاضر
ولا هو لا يجوز له ومع العلم كمان ان هو ما كانش دافع مقدم قبل كده
انا عرفت السؤال خلاص عرفت حاضر
تمام يا شيخ ربنا يبارك
ما شاء الله يحفظك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته المهم الاخت اللي لطمت على وشها ديت اللطيم حرام ولا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا هل المقصود ليس منا يعني خرج من دائرة الإسلام والعياذ بالله لا المقصود هنا زاجر ووعيد وإن هو الصنيع بتاعه هذا ليس من صنيع اللي هم المسلمين مخالف له لكن دون أن يخرج من ملة الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا واللي بيغش في البيع والشراء وما أكثرهم كفروا وخرجوا من ملة الإسلام أبدا فمش عايزين ناخد النصوص على إطلاقها ونخرج بها الناس من دائرة الإيمان والعياذ بالله فالمقصود هنا المرأة ارتكبت أمرا محرما طب تعمل إيه لا ليس لها أن تفعل إلا أن تتوب إلى الله عز وجل وإن كان الأمر المزاح يكون المزاح بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا صدقا لا يقول إلا حقا يبقى المزاح ما ينفعش فيه الكذب المزاح ما ينفعش فيه مخالفة الشرع فالأخت وقعت في خطأ تستغفر الله سبحانه وتعالى وتتوب إليه وليس هناك كفارة والأمر يعني إيه يسير إن شاء الله لكن تتوب إلى الله ولا تعود إلى ذلك بأمر الله سبحانه السؤال الثاني إن الأخت بتقول لما بتاخد قرار معين بترجع في قراره وتكرر هذا الأمر فدعت ربها سبحانه وتعالى أن يجعلها من الكافرين إن رجعت في كلامه عفوا إن شاء الله السؤال ده بس ونكمل إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سعادة أحمد عبد الكريم من الجيزة إن شاء الله
يعني على دماغي الأخ والاسم بس السؤال هو المهم اتفضل
أنا بارك عمرك الله يعزك
اتفضل
والله في أنا في بعض يعني لا أقول الملتزمات لأني لا أحسب أنها ملتزمات يبقى في بعض النساء الملتزمات في بعض المنشآت أو في بعض المناطق اللي هي العامة يعني بيذهبوا للزيارة بعد الحقائق أو حاجات زي كده فأجدهم يعني يرفعون النقاب أمام أعين الناس فلو أنهم رفعوه خالص فكان لا يلفتون النظر الى هؤلاء فاريد ان اوجه رساله وما حكم الدين في ذلك وما حكم الدين في كل رجل يعني يكون ملتحيا ويفعل الفاحشه او ينظر الى النساء بصوره مزريه او بصوره غير لائقه لان هذا اصبح في مجتمعنا شيء لا يثمن ولا يغني من جوع فاريد ان توجه رساله
طيب سؤال بس انا عايز اسالك سؤال يعني انت حضرتك ماشي شايف كل الناس الملتحين ومتابعهم ومشاب بيوصل من
لا حضرتك لا بقول لك بعض الناس مولانا بقول لك بعض الناس
ما انت خليك معايا ما انا عايز بس اصل التعميم في نفسه غلط انت معايا حضرتك؟
الناس.
يعني بعض نعم. الناس البعض دي يعني كم واحد لما تعد؟
انا يعني يعني مش قول مش عايز اقول لك يعني جل الناس اللي مراحل ربي في الموضوع ده حتى المنتخبات يضعونا يعني تحت النقاب.
بس خليك بس معايا سيبك من المنتخبات دلوقتي وخليني في الملتحين الاول. كم واحد شفته بيبص لواحده ست؟
يعني كثير
كثير يعني شفت 2000 واحد مثلا؟
لا على الله اعلم ما يجيش 2000 واحد.
ما يجي يبقى 1000 واحد
ولا
يعني 500 ولا 500 ولا 100. انا بس انا عايز بس مش عايز الكلام يبقى فيه المبالغه الشديده ديت. معايا حضرتك وان شاء الله نبين معاي. اجابه ان شاء الله. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم فندم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضلك مولانا انا قدمت في مشروع الاسكان بتاع الشباب. قدمت في مشروع الاسكان بتاع الشباب وبدفع الاقساط دلوقتي وكلام منه. فعرفت فيما بعد ان الموضوع بيني وما بين بنك الاسكان.
لا مش الموضوع بس عشان السؤال يبقى محدد. الموضوع في قرض ربوي. معايا حضرتك؟ السؤال يبقى كده في قرض ربوي انت وقعت عليه.
ايوه هو ده اللي انا عايز استفسر عنه.
ما انا بقول لحضرتك اصل انت هتقول لي بيني وبين الاسكان ما اي واحد يبيعه هو حر. مش مشكله مش حرام البيع. تشتري من واحد يهودي تشتري من بنك تشتري طالما بيبيع لك بالقسط مفيش فيها مشكله. المشكله ان في قرض ربوي في المعامله.
انا ما بتكلمش على القسط دلوقتي يا مولانا. انا بتكلم على ان المعاملات بعد كده هتبقى ما بيني وما بين بنك الاسكان.
انت حضرتك المشكله في القرض اللي حضرتك عملته ولا ان المعامله تبقى مع بنك الاسكان؟
مش قرض يا فندم. انا مقدم على شقه في بنك الاسكان.
تمام.
ماشي في الاقساط بتاعت اللي بتاعت التقديم. ماشي يا فندم.
لازم يتعمل عقد قرض حضرتك. لازم تعمل عقد قرض.
اللي انا بسال عليه القرض ده العقد بقى ده هل في شبهه لان بنك الاسكان هو اللي يتولى المعاملات بعد كده؟
لا عقد القرض مش شبهه ده حرام صريح. معايا حضرتك؟ عقد القرض ده عقد محرم لان عقد قرض بفائده. وابين لحضرتك ان شاء الله. طيب الاخت الكريمه اللي بتقول انها قالت يا رب اعتبرني من الكافرين ان انا رجعت في القرار اللي اخده. طبعا ده خطا وده تعدي في الدعاء لا يجوز ابدا. ده النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان ندعو على انفسنا او ان ندعو على ابنائنا. يبقى الانسان والعياذ بالله ايه اسوأ شيء في الدنيا ممكن يحصل؟ ان الانسان يكفر بربه. خلاص ده ايه وكفر خلاص حبط عمله. كفر بقى من الخاسرين. كفر يخلط في النار والعياذ بالله. ده بالانسان النهاردة عشان ما ياخدش قرار او يرجع يقول كلمة كهذه ما ينفعش. فهذا من التعدي في الدعاء. فلا ينبغي ان احنا لما ندعو بمثل هذه الادعية. الامر الثاني لما امر انا عايز اخده اصلي صلاة استخارة. والامر اللي انا كنت هاخده ان كان امر ما فيش فيه حرمة خلاص ما انا برجع في يعني هاخد امر ان مش هدخل بيت فلان ودخلت فيش فيها مشكلة. حليف تكفر عن يميني. طب الامر حرام وفعلته استغفر ربنا واتوب اليه وقت بشروط التوبة. لكن ادعي ربنا ان ربنا يجعلني من الكافرين او اعتبرني من كافرين فعلت. فالحمد لله الذي لا يعجل لنا اجابة الدعاء برحمته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش يا شيخ عايز اسال حضرتك سؤال. ايه هو الفرق لما اكون رايح المحل اشتري يعني مثلا تليفون او اي حاجه كهربائيه بالكاش في بالقسط؟ ففي مثلا المحل بيعمل موضوع القسط ده مش انا عارف موضوع الكاش. لو مثلا حاجه ب 100 كاش ما فيش 100 مشكله و150 وحاصل 150 كبر ما فيش فيه مشكله. لكن لما يعمل الموضوع على انه كذا مثلا لو هتدفعي على سنه كذا لو هتدفعي الاقساط يعني على سنتين هيبقى كذا لو هتدفعي ثلاثه على كذا ايه ده عايز اشتري منهم الحاجات دي. فانا بقول له دول بيعتبر فيه فايده فيبقى حرام. فقال لي لا بقسط يا ماما عادي زي ما انت بتقولي انت فهمتيني لو حاجه اكتر بس تتقسم ما فيش فيها مشكله. تبقى متراجع من الاول على الكاش كذا والقسط كذا. فبقول بس المحل ده بيعمل على سنه كذا وعلى سنتين كذا وعلى كذا. فانا مش عارف ايه الفرق بينهم. عايز اعرف الفرق وايه الحرمانيه هنا في القسط. انت يبقى حرام القسط.
حاضر.
في فايدة مش قادر اعرف.
حاضر على عيني. حاضر. فالاخت اللي قالت هذا الكلام يعني ان شاء الله هذا كلام لغو. واسأل الله سبحانه وتعالى ان ربنا يعفو عنه. في سؤال؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايزة أسأل عن المعاملة محل بيبيع موبيليات وكل الأجهزة وكمان ممكن نجيب تليفون.
محل بيبيع حضرتك؟
أيوة.
بيبيع إيه المحل؟
بيبيع موبيليات
موبيليا يعني
وأجهزة كهربائية وكمان بيبيع تابات ولاب وتليفون. ممكن هو بيبيع تليفون هو هيجيبولي لو أنا وصيته بالقسط. المعاملة دي فيها ربا ولا لا؟
يعني هو بيبيع تليفونات وانت عايزه تشتري بالقسط يعني؟
ايوه انا عايزه اشتري منه تليفون بالقسط بس هو في الاساس بيبيع يعني مثلا سفره اوضه نوم موبيليات ثلاجه الكلام ده. فهل لو انا خدت منه بالقسط كده فيه معامله دي رضا؟
بس قصدي التليفونات موجوده عنده في قلب المحل نفسه؟
نعم
التليفونات موجوده معروضه للناس تشتري في المحل برضه؟
هو قال هو هيجيب تليفون من بره يعني انا اقول له مثلا معايا تليفون.
طيب الأخت الكريمة اللي بتسأل عن المخطوبة امتى تاخد الشاب في سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم فندم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا دكتور أيمن حضرتك فهمت سؤالي غلط. أنا ما
طب اتفضل ده دعاك بتاع القرض.
ايوه لا ما كلمش على قرض. الموضوع مش موضوع قرض خالص يا دكتور.
طب قول السؤال وانا بكتب وراك اهو. اتفضل.
انا قدمت على شقه بالاسكان بتاع وزاره الاسكان مش بقرض.
تمام.
بعد بقى انا بدفع دلوقتي الوزاره الاسكان بتقول ان المشترك واللي هيدفع عليه الشقه ديت بيدفع اقساط كده تقديميه هم بيعملوها وبعد كده بيقولوا في عقود بتتعمل ما بين اللي هو الشخص اللي هو اللي خد الشقه دوت ووزاره الاسكان بينوب عنهم البنك. المعاملات اللي بتتم بقى والحاجات اللي هتتم ما بيني وما بين وزاره الاسكان هيقوم بيها البنك. هل فيها شبهات؟
حاضر حاضر من عينيا. حاضر حاضر.
يا ريت تستفيد ربنا كيمك الموضوع
على عينيا. على عينيا. حاضر حاضر حاضر. الأخت الكريمة اللي بتسأل المخطوبة لو حدث خلاف بينها وبين الخاطب امتى تاخد الشبكة. اولا الشبكة عبارة عن ايه؟ في بعض الناس بيقول هدية والراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في مقاء. ده بالنسبة للهدية جاب لها حتة قماش جايب اي هدية من الهدايا جاب موبايل جايب ساعة جاب اللي جابه ما ينفعش يرجع فيه. لكن الشبكة مش هدية. الشبكه الناس بتشارط فيه وتيجي تقول اجيب شبكه بكذا يقولوا لا يا ابني ده بنت خالها جالها بنت خالتها جالها بنت عمها بنت عمتها والناس تشارط وتشترط مبلغ معين. يبقى ازاي تكون هديه وانت تشارط فيها؟ فالشبكه ما اراه وما ادين لله به والله اعلى واعلم انها جزء من المهر جزء من مهر الزوجه. طب المراه اذا طلقت بعد العقد عليها وقبل الدخول بها بتستحق نصف الشبكة ونصف المهر. فكيف تكون مخطوبة وتاخد الشبكة بأسره؟ فبيقولك ما في بعض الناس بيقول تعويض ان الراجل خطبها وقعد ومش عارف ايه وسابها. تعويض على ايه؟ والعدول عن الخطبة بيستوجب التعويض. الخطأ عندنا احنا. انا ما روحش اخلي بنت تتخطب وتقعد لها اربع خمس سنين واقول ده وقف حالها. لا ده انت اللي وقفت حال بنتك مش هو اللي وقف حال بنته. الخطبة معمولة يرى المرأة وترى لأن الأصل أن النساء كانوا زمان كلهن منتقبات وكانوا كلهن في البيوت ما بيخرجوش إلا للنذر اليسير. فكانت الخطبة عبارة عن إيه؟ رؤية للمرأة المخطوب وهي تشوف الخاطب. وقع الارتياح بينهما يتم إمضاء الزواج. طب أنا مش جاهز على الزواج وأنا بحجز الشقة هقعد خمس ست سنين حاجزها ما ينفعش. فإحنا نعدل سلوكياتنا ونعدل أوضاع. الأمر الثاني النهاردة الشبكة ما يحلش للمرأة إنها تاخدها. إن فسخت الخطبة ترجعها لكن يحل لها تاخد إيه؟ إن كانت أنفقت مبلغ من المال أو وقع عليها غرم مالي يبقى لا ضرر ولا ضرار. زي بنقول الراجل ياخد حقه والمرأة تاخد حقه يبقى تاخد جزء بمقدار الضرر اللي أصابها أو الراجل يدفع له المبلغ وياخد شبكته فيش أي مشكلة. لكن المرأة كأصل ما يحل لهاش إن هي تاخد الشبكة لأن الشبكة النهاردة إذا فسخت الخطبة ترد إلى الخاطب لأن هي جزء من مهر وما تمش العقد. هي هدية مشروطة بإتمام عقد الزواج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
أيوة يا شيخ.
السؤال بس بسرعة عشان الأسئلة كتير ومفيش وقت. الله يكرمك اتفضل.
حاضر يا شيخ. أنا صمت 6 أيام بتاع شوال، بنيت إن أنا كانت أيام عليها 7 أيام اللي هي أيام الحيض. جت واحدة قالت لي سلفت يعني مع كلية، قالت لا ما ينفعش صوم الأيام بتوع شوال بدلا من الأيام اللي هي دود اسمها بعدين، فأنا غيرت النية.
يا بنتي سؤال، أنت صمتي ولا ما صمتيش؟
أنا صمت 5 أيام
بس. دي واحدة بس اصبر عليا، الخمس أيام صمتهم بنية إيه؟
بنية القضاء أيام اللي عليا.
القضاء، يبقى الخمس أيام دول من القضاء.
واليوم السادس كنت عايزة أكمله بأن هم بتوع شوال ومش هصوم الأيام
اللي عليا. أنت نويتي إيه قبل ما تبتدي الصيام؟
بنود ايام اللي عليا
من القضاء. سادس يوم برضو يبقى من القضاء. ماشي، انت غيرت نيتك في نص اليوم؟
لا غيرت في اليوم في اول يوم السادس، يعني يوم السادس ده غيرت النية
فيه. اوله بعد الفجر ولا قبل الفجر؟
لا ده من الليل.
من بالليل، يبقى اليوم السابع ده من شوال، يبقى انت قضيت 6 ايام بس من عليك. ماشي،
يعني اليوم السادس اللي كان فيه النية ده ما اعتبرش من الستة دوكم.
طب انت الست ايام اللي انتوا صمتهم دول قضاء من اللي عليكي. اليوم السابع مش انت نويت انه يكون من الست ايام بتوع شوال؟
ايوه يا شيخ.
يبقى دوت من ست ايام شوال، يبقى لسه ذمتك مشغوله بالقضاء اللي في رمضان. شوفي عليك كم يوم وتقضيهم ان شاء الله بعد كده. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يرفع قدرك ويعزك يا رب.
اشهد الله اني احبك في الله دكتور.
أحبك الله الذي زعمتنا إلى ربنا يرفع قدرك ويحفظك.
وأنت كذلك وجميع السامعين يا رب السامعات. والله هما سؤالان وقد سؤالين، يعني أحب يعني أشكر الله ثم أشكر حضرتك وحضر كل القائمين في هذه القناة على أنها يقدمون مجهود في نصرة الدين. وهذه القناة قناة صراحة يعني نعشقها عشق والله، ونعشق يعني كل ما
ربنا يعصمنا من الزلل ويسددنا لما يحب ويرضى. اللهم أمين يا رب. تفضل يا أخي.
السؤال الأول بالنسبة تقبل المرأة مع أخ زوجها، تقبل المرأة مع أخ زوجها، وعايزين تفصيل في أمر في هذا الأمر، أمر القبور يعني، أمر القبر يعني.
دفن المرأة مع أخ زوجها.
أو تفصيل يا ريت حتى يعني هذا الأمر يعني هذا الموضوع.
حاضر حاضر.
السؤال الثاني هل تصح المرأة أن تصلي وبعض القنوات الإسلامية قنوات الرحمة تكون مثلا شغالة بجوارها وهي بتصلي، هل صلاتها صحيحة أم في ذلك شيء؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم الصحة وبركاته. طيب الأخت الكريمة اللي بتسأل، اللي بتقول اللي فاتوا صلاة الصبح صحة الساعة 10 الصبح مثلا، هل ما ينفعش يصلي الضحى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم الصحة وبركاته.
سمعت الشيخ؟
مع حضرتك أخوك أيمن اتفضل.
نعم. الله يحفظك شيخ.
الله يرفع قدرك ويعزك يا رب.
يا شيخ أحب أسأل عن يعني حدود طاعة ولاة الأمر في الإسلام.
نعم.
يعني أنا أضرب لك مثال، اليوم في المملكة العلماء أفتوا على هوى الحكام وعملوا مشكلة مع إخواننا في قطر. واليوم القطريين أصلا ممنوع عليهم الدخول للمملكة لأداء فريضة الحج وأداء العمرة. ويعني عندهم مصيبة ومشكلة اقتصادية القطريين من وراء فتاوى العلماء في المملكة وهوى الحكام، والآن يعني هم تعبانين. هل يرضى الله ويرضى الإسلام لهذه المشكلة يعني أتت من جانب؟
عرفت المضمون. حاضر من عيني. حاضر حاضر. جزاك الله خيرا يا أخي الكريم. الأخت بتقول اللي فاتوا صلاة الصبح صحة الساعة 10 مثلا وقضى الصلاة، هل ما ينفعش يصلي الضحى لأنه ما صلاش الفجر؟ حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فكفرته أن يصليها إذا ذكره. الإنسان نام، ربنا يعفو عنه في هذا التقصير، والقلم مرفوع عنه، بيقوم يستغفر ويصلي الصلاة. طيب النهاردة هو صلاة الضحى هل يشترط لها أن يكون مصلي الصبح في جماعة أو مصلي حاضر؟ لا يشترط لها ذلك. وأنا وقعت في تقصير، ما خلوش تقصيرين بقى، يعني النهاردة خلاص قصرت أن أنا فاتني الصلاة في وقته، فاتتني الصلاة في جماعة، ما جيش بقى روح جاي ساب صلاة الضحى هي كمان. لا ما ينفعش. صلاة الضحى ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، بثلاث لا أدعهن حتى أموت. صوم 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، فيصلي الضحى حتى وإن فاتته صلاة الصبح في وقتها وصلاها قضاء. وأسأل الله أن يتقبل منا جميعا وأن يعفو عن تقصيرنا وعن زلالنا، اللهم أمين. الأخت اللي بتسأل عن قريبتها التي ختمت القرآن ولا تصلي حتى في رمضان، ما صليتش وتقول ما تستطيعش تختم المصحف، وتقول ده الشياطين مصفدة، هي مرضة الشياطين بس اللي بتكون مصفدة، فبتقول طيب والنفس الأمارة بالسوء إلى آخره. أنا بقول أن الإيمان يزيد وينقص، وده معتقد أهل السنة والجماعة، الإيمان بيزيد وينقص، الإيمان زاد الإنسان حفظ القرآن ختمه بيواظب على الصلاة إلى آخره. طيب بعد كده لما الإنسان يجي يحصل عنده فطور أو الهمة بتنقص أو بيتراجع الإيمان وبيقل، ده بيكون نتيجة ارتكاب الإنسان للمعاصي. فالنهاردة الإنسان اللي يحال بينه وبين الصلاة، والصلاة ديت هي عماد الدين، الصلاة لم يختلف العلماء في كفر المسلم بترك عمل كاختلافهم في الصلاة، دي اللي اختلفوا. من أهل العلم من قال أن تارك الصلاة كافر خارج من ملة الإسلام، وجماهير الفقهاء لم يكفروه إلا إن جحد فرضية الصلاة. طب لكن اتفقوا على فسقه، الجماهير قالوا أنه فاسق مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر. يبقى إذن الإنسان اللي يكون على طاعة وينقلب إلى ضدها، هذا بما كسبت يده، هذا بشؤم معصيته لله سبحانه وتعالى. إنسان لا يتحول من حال إلى حال إلا بما كسبت يده. يبقى النهاردة في معصية، في ذنوب الإنسان بيرتكبها، لابد من التوبة ويصلح ما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. ولابد أن الأخت تعلم أن العلماء اختلفوا بشأنها، هل هي كافرة أو فاسقة. ولو واحد سألني في واحدة أنا بتقدم لها عشان أتجوزها ولا تصلي، أنا والله هقوله ما تتجوزهاش، ما تتقدم لهاش، ما تاخدش واحدة بتصليش، ما تاخدش واحدة بتركعش وتسجدش لله سبحانه وتعالى. هو ده سبحان الله، المرأة اللي هتعين زوجها على طاعة الله، دي المرأة اللي هتصون الرجل في عرضه وفي منيه، دي المرأة اللي هتكون أم صالحة تربي الأبناء. فأسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لنا ولها. في ذنب وفي معصية بترتكب، لابد من التوبة من الإقلاع عنها، تصلح ما بينها وبين ربها سبحانه وتعالى، إن شاء الله ربنا يعفو عنها ويهديها إلى ما يحب ويرضى، اللهم أمين. الأخت اللي بتسأل عن الطفل اللي بيتعلم سلوكيات خاطئة في المدرسة، والنهاردة الإنسان في بيته بيربي. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا كنت عايز أخش على الهواء أسأل الشيخ على حاجة.
تفضل السؤال على طول. أيوة
كنت
تفضلي. طيب الـ الوقت فاضل قد إيه؟ ها؟ فاضل قد إيه؟ طيب 10 دقايق. انا بسال بس علشان خاطر الاسئله اللي جت، علشان خاطر نحاول بقى ايه، ما هتجيب اسئله تاني ما عادش عارف اجاوب على اي حاجه. فما انا متهيألي كده ما عدناش هنقدر، لان خلاص نخلص بقى الاسئله اللي معانا. يعني الاخت الكريمه اللي بتقول ان ابنها بيتعلم سلوكيات خاطئه في المدرسه، يعني الأب والأم بيكونوا ناس أفاضل وبيربوا الابن وبيحرصوا على تربيته، لكن يفاجئوا ان هو لما بيحتك بالمجتمع بينزل الشارع بيسمع ألفاظ غير لائقة، بيشوف سلوكيات لأطفال خاطئة، بيروح المدرسة برضه بيحصل احتكاك، بيحصل هذا الكلام. هو ده المجتمع اللي احنا موجودين فيه، وكل بئر ينضح بما فيه، أخلاقيات الناس إلا من رحم الله عز وجل هي كده. ده حضرتك اللي بيقعدوا يتفرجوا في القهوة على ماتش كورة، اللي بتسمع الألفاظ اللي بيتلفظوا به، وهم إن كانوا ناس محترمين ما بيتلفظوش، بتسمع الألفاظ اللي بتجيلك من قلب التلفزيون الناس نفسها. ويا سلام لو الحكم خد قرار مش على هوا حد أو على هوا الجماهير، اسمع ما شئت من الألفاظ، تسمع في الشارع كذا، الأفلام اللي تتعرض، المسلسلات اللي تتعرض، بتجد ان هي انحطت بأخلاق الناس الى مستوى يكاد يعني يصل الى الحضيض. فدي السلوكيات اللي احنا بتاعتنا. اتفضل على برامج اللي بيسموها التوك شو وما شابه ذلك، شوف الناس مع بعض في الحوار عاملة ازاي. فطبيعي ان الطفل هيطلع ايه الطفل يعني، ما هو بيشوف البيئة المحيطة به، حدش عارف يتكلم بهدوء، لازم ينفعل، لازم يزعق، يتطاول على من يخاطبه، دي بقت سلوكياتنا كلها. فدي أزمة أمة، احنا أكبر مشكلة الأمة بتواجهها الآن مشكلة التربية، ازاي نربي أولادنا في ظل وجود مناخ يدعو إلى الفساد. حتى المسلسلات اللي بتيجي، الأفلام اللي بتيجي كلها تلاقي فيها خمرة، تلاقي فيها عنف، تلاقي فيها ضرب نار، تلاقي فيها كذا، سلوكيات كلها في المجتمع. الناس النهاردة عشان يحصل فرح لازم ضرب نار، سبحان الله العظيم. فالطفل الصغير بينظر إلى ما حوله، ده بقى الطبيعي. الطبيعي الآن فساد الأخلاق، الطبيعي الآن الإنسان يكلم يشتم ويسب، ده عفيف اللسان ده دلوقتي يعني، نسأل الله السلام، أصبحت نضرة في الزمان الذي نعيش فيه. فأسأل الله أن يحفظ أبناءنا من كل مكروه وسوء، وأسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا وأن يردنا إليه ردا كريما جميلا، اللهم أمين. الأخت بتسأل إن حماها كان مستأجر إيجار قديم، وجاء صاحب البيت باع البيت لناس تانية، قال أنا أولى بيهم، ما اشتروا، قالوا أنت إيجار قديم، هو هيفضل إيجار قديم طول عمره، لأن البيت أصلا اتباع ما اتباعش، هو العقد الإيجار بتاعه مستمر. جه واحد تالت اشترى البيت، حدثت مساومة بينهم. هو أولا صاحب البيت مش من حقه ينهي عقد الإيجار قبل موعده، وعقد الإيجار النهاردة ملوش موعد ينتهي فيه. وفي نفس الوقت يا أخوانا النهاردة ما لسه من سنة 77 أو عقد الإيجار اللي كان موجود، أو سنة حتى 60، ما فاتش 60 سنة، ما دخلش في 100 سنة مثلا ولا حاجة، أساس اللي هم يقولك إيه عقود الإيجار القديمة والناس اللي قاعدة والناس اللي كذا. يعني انت النهاردة عايز الناس اللي قاعدة في بيوتها دي تطلعها برة ترميها في الشارع؟ طب الإيجار قديم وقليل ما يرضناش، بس برضو ترفعه بقدر يكون معقول، لا تضر بالمالك ولا تضر بالمستأجر، لحد ما العقد هتنتهي وتبدأ علاقة جديدة. النهاردة عقود الإيجار بقت الناس بتأجر سنة، بقت بتأجر سنتين، يعني 3 سنين، ما عادش تسمع 5 سنين، مع ان القانون مديك مدة الى ما شاء الله، أجر 30 سنة وحدش هيقولك، يقولك 9 سنين ده إثبات التاريخ في الشهر العقاري هو اللي 9 سنين، لكن حد بيأجر المدة دي؟ حدش بيأجر المدة دي. طب انا النهاردة عايز اعمل أزمة تانية واجي اطلع الناس كلها، برضو لازم يكون بحكمة ويكون في ظروف اقتصادية مناسبة. انما النهارده اللي هيسيب شقه ويطلع بره هيدفع ايجار الشقه الثانيه ازاي اصلا؟ فالمهم الراجل جه حصلت مساومه بينه وبين صاحب البيت. هو بيدفع المبلغ ده، المبلغ ده تكييف الفقه عباره عن ايه؟ عباره عن تعويض عن انهاء العلاقه الايجاريه قبل حلول اجله، انه بيترك له العين وبيسيبه ويمشي. المبلغ ده حلال ولا حرام؟ المبلغ ده المجمع الفقهي انعقد في جده وانتهى الى حله، وكان معروف الخلو الرجل ده من ابد الابدين في الشام وفي مصر، وكانت المحلات بتتأجر بهذا النظام كما هو معلم قديما، والبحوث الفقهية اللي اجريت في هذا المجال يعني. فالراجل النهاردة تلما تم التراضي بينهما، وكان الاخت بتقول ده عايز 10، يقولوا لا ما ينفعش اديني 15، اتراضوا على 13، تلما وقع الرضا بينهما فلا ضير في ذلك، ان شاء الله فيش مشكلة في هذا الأمر طالما تم بالتراضي. بنقول برضو للمستأجر ما يبقاش عندك غلو لأن أنت مش مالك. يعني أحيانا في ناس نيجي نقول له يا عم أنت دلوقتي أنت ساكن في الوحدة والمالك ما يقدرش يطلع، تعال يا عم تمن المحل وقسمه على 2، خلي نص تمنه للمالك ونص تمنه ليك، الراجل ممكن ياخد فلوس أكتر من تمن المحل. لا كده بقى ده مش الحلال. لكن لو اعتبرنا النهاردة ان ده انت ملك للمنفعة وملك للرقبة ونقسم التمن بينكم مفيش مشكلة. طب تم التراضي بين المالك والمستأجر، باب التراضي واسع وليس فيه شيء، يبقى بالتالي لو اعطى لابنه من هذا المال فلا شيء فيه، والله سبحانه اعلى واعلم. الاخ الكريم بتاع السؤال بتاع مشروع الاسكان، عشان بس ايه اتصل مرتين الله يحفظه ويبارك فيه ويزيده حرصه على الحلال. دلوقتي الدولة عرضت شقق للشباب او للموظفين او لاي حد في البلد، فيش مشكلة خالص في هذا الامر، بتروح حضرتك تدفع مقدم وبيتبقى الباقي بيحطولك على اقساط سنوات محددة، فيش اي مشكلة، ده بيع من الدولة لمواطن في الدولة وبيع بالقسط، فيش في اي مشكلة. لكن المشكلة ها هنا اللي بيحصل ان الدولة بتقول لك انت دلوقتي هتتعامل مع بنك كذا، اللي ما قالته لكش لحضرتك واللي انا بقوله وحضرتك بتقول لي انت فهمت سؤالي غلط، ان فيه عقد قرض ربوي لازم حضرتك هتمضي عليه، لازم هتمضي عليه مع البنك، ده ما فيش فيه كلام وما فيش فيه فصال وما فيش فيه جدال، هتمضي على عقد بالايه برب، والبنك هو دلوقتي هيدفع للدولة او لوزارة الاسكان او لاي جهة كانت الفلوس اللي هي تمن الشقة، وهيجي بعد كده حضرتك يعمل لك ايه القرض اللي هو ادهولك دهوت هياخده من حضرتك بنظام اللي هو متفق عليه. فالعلاقة تحولت من علاقة عقد بيع مبرم بيني وبين الدولة او بيني وبين وزارة الاسكان او بيني وبين اي هيئة او جهة، تحول الى علاقة تانية قرض انا باخده، وقرض ده اجباري عشان يتحط في تمن الشقة، ما تمن الشقة الدفع وانا بسدد القرض للبنك. بس انا لما روحت ما كنتش راح من القرض، انا راح اشتري شقة بالقسط. للأسف الشديد تحولت المعاملة الى صورة اخرى، وده في المعاملات يسمى بعقد الليزنج. بيبقى العقد ليه ثلاث اطراف مش اثنين، العلاقة كانت بادية باثنين اتقلبت لايه ثلاث اطراف، ودخل فيها عقد ربوي، دخل فيها عقد ربوي. وده انا بقوله للاخ الكريم، حضرتك استوثق من الكلام اللي انا بقوله وشوف حضرتك في البنك هناك هيمضوا حضرتك على عقد ايه، العقد اللي هتمضي عليه هتمضي على عقد قرض ربوي. طب افرض حضرتك النهاردة ان مفيش العقد الربوي، مفيش عقد ربوي بالمعاملة، مفيش فيها مشكلة، الوزارة باعت للبنك، البنك خد منهم احرار مع بعض، انا المهم بدفع ليه الحكومة اللي انا شاري منها. طب حضرتك لو في عقد ربوي هنا هبرمه بقيمة القرض اللي البنك هيديه للدولة تمن الشقة، يبقى انا دخلت في حرك شرعي هنا ان انا اعمل عقد قرض ربوي، تبقى مشكلة. فانا النهاردة لو اي بنك حتى لو بنك مين هيبيع شقة بالقسط، البيع حلال مفيش فيه مشكلة، لكن هيدي قرض لا، ما ينفعش. فده اللي انا كنت عايز ابينه، وانا بعتذر للمتصلين اللي باقي الاسئلة، وبعتذر للاخ اللي كان بيتكلم عن المنتقبات، وبعتذر للاخ اللي هو اتصل من العراق عن طاعة ولاة الامور. لكن اقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، طاعة ولاة الامور ما هيش مطلقة، ده منضبطة بحدود الشرع، ان امرني بما لا يخالف شرعي امتثل لامري، ان امرني بمخالفة الشرع فلا سمع ولا طاعة لمخلوق كائنا من كان في معصية الله سبحانه وتعالى. يبقى طاعة ولاة الأمور مقرونة بطاعتهم لله، أمرونا بطاعة الله نمتثل وحبا وكرامة لما نؤمر به، خالفوا شرع الله وأمرونا بمعصيته فلا سمع ولا طاعة لأحد. وقد انتهى الوقت المخصص لنا، فإن أمد الله عز وجل في أمرنا نبدأ بالأسئلة التي بقيت معنا في اللقاء القابل الأربعاء بعد القابل، إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير بأمر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة، يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة.